أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب وفقني وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآل بيت محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال مسألة 328: إذا مات ولد الحامل دونها، فالحامل مات جنينها في بطنها وهي على قيد الحياة، قال: فإن أمكن إخراجه صحيحا، يعني مكتملا غير مقطع، وجب، لأنه الأصل أنه أن نحافظ على جسم الميت ولا نؤذيه. فإذا أمكن إخراج هذا الطفل الميت، الجنين الميت، من بطن والدته دون أن يقطع، دون أن يتضرر هذا الطفل ودون أن تتضرر الوالدة، وجب ذلك. وإلا إذا لم يمكن إخراجه بصورة تامة جاز تقطيعه، فيمكن أن يقطع حتى يخرج من بطن أمه، ويتحرى الأرفق فالأرفق. فهنا مرة أنه يقطع من عنده جزء يكفي في إخراجه، ما يقطع جزئين، مرة يقطع جزئين حتى يتمكن من إخراجه، ما يقطع ثلاثة أجزاء وهكذا. فلا بد من أن يتحرى الأرفق فالأرفق. هذا الرفق تارة يكون بالوالدة وتارة يكون بالولد، باعتبار أن الضرورات تقدر بقدرها. فهسا الأصل أنه حرمة تقطيعه، حرمة تقطيعه، ولكن لحفاظا على حياة الأم، ولأنه لا يتمكن من إخراجه إلا بهذه الصورة، أجاز الشارع تقطيعه. فالجواز هذا ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، فلا بد من الاقتصار على أقل مقدار ممكن من الضرورة. وإن ماتت هي دونه، هالمرة الطفل حي والأم ميتة، قال: شق بطنها من الجانب الأيسر، حتى يستخرجون الطفل. إذا كان ذلك أوثق ببقاء الطفل وأرفق بحياته، فإذا هنا الشق، وإن ورد في رواية من الجانب الأيسر، إذا كان الشق من الجانب الأيسر هو الأرفق بحياة الطفل، هو الطريقة الأسلم للمحافظة على حياة الطفل، فيشق بطنها من الجانب الأيسر ويخرج الطفل. أما إذا قال الطبيب المختص بأنه الشق من الجانب الأيمن أكثر أمانا، أو من الأعلى أكثر أمان، أو من المكان الآخر، في هذه الحالة خب الذي يتوخى والذي يطلب هو شنو؟ الإرفاق بحياة الطفل. بأي صورة أخرى تكون أكثر أمانا وأكثر حفاظا على الطفل فيبنى عليها. قال: وإلا فيختار ما هو كذلك، أي ما هو أرفق وأكثر حفاظا على حياة الطفل. ومع التساوي، أنه نقول له هذا الطفل شلون تطلع؟ الأفضل شنو؟ من الجهة اليسرى، من الجهة اليمنى، كذا. قال لهم نفس الشيء، نفس الشيء، من الجهة اليمنى يسرى نفس الشيء، نفس الخطورة ونفس إمكانية النجاة، ماكو أفضلية في هذه الحالة، يتخير. لأنه تقديم الجانب الأيسر كان على اعتبار أنه أرفق بالطفل، أما إذا تساوى الأيمن والأيسر وغيره من المناطق فيتخير الطبيب أي تلك المناطق لإخراج الطفل. قال ثم يخاط بطنها وتدفن. مسألة، قال إذا كان الموجود من الميت يصدق عليه عرفا أنه بدن الميت، فهنا مرة نحصل موجود بدن ميت كامل، مرة الموجود لا أجزاء من بدن الميت، فهذه الأجزاء من بدن الميت مرة يصدق عليها أنها ميت، يصدق عليها أنها ميت يعني جسد ميت، ومرة ما يصدق عليها أنها ميت، يصدق عليها أنها جزء من الميت، أجزاء ميت. فهنا السيد يقول إذا صدق عليه عرفا عند الناس أنه ميت، أن هذا بدن الميت، مو لقينا بس رجله أو لقينا راسه أو لقينا إيديه، هذا ما يصدق عليها بدن ميت، يقولون هذا رأس الميت، يد الميت، رجلي الميت وهكذا. ولكن إذا لقينا جزء معتد به من الميت يقولون عليه هذا الميت، كما لو كان، اعطينا مثال عليه، لو كان مقطوع الأطراف، شنو أطرافه؟ الرأس واليدين والرجلين، فالجذع مالته موجود، الصدر، الظهر، البطن، هذا كله موجود، فيقول السيد هذا المقدار يصدق عليه أنه شنو؟ أنه ميت. بعد إذا لقينا ويا الرأس بعد من باب أولى، إذا لقينا ويا إيد من باب أولى، إذا لقينا ويا رجل من باب أولى، أنه يصدق عليه أنه بدن الميت. قال كما لو كان مقطوع الأطراف الرأس واليدين والرجلين كلا أو بعضا، إما أنه كانت كل هذه الأطراف رأسه ويديه ورجليه كلها مقطوعة، أو كان بعض هذه الأطراف مقطوعة، مثلا رأسه فقط مقطوع أو إيديه فقط مقطوعة أو رجليه فقط مقطوعة وهكذا. المهم أنه المتبقي منه يصدق عليه عرفا أنه بدن الميت. أو كان الموجود جميع عظامه مجردة عن اللحم، مثل ما يقوم دولة بالمقابر الجماعية كل عظامه موجودة، الهيكل العظمي مالته موجود كله، ولكن لحم ماكو لحم، الباقي بس العظام، ولكن العظام كلها جميع عظامه مجردة عن اللحم موجودة، أو معظمها هسه ناقص من عنده كيف، ناقص من عنده رجل، هذا معظم العظام موجودة بشرط أن تكون من ضمنها عظم الصدر، هذا الشرط لابد من توفره إذا كان الموجود عظام، فإذا كان الموجود من الميت عظام سواء كان كل العظام أو بعض العظام، إذا بعض العظام نشترط بها أن تكون عظام الصدر، يعني من عظام الصدر يعني الأضلاع، أن تكون الأضلاع مع القفص الصدري موجودة، هسه مقطوع رأسه مقطوع إيديه ما يخالف، ولكن عظام الصدر كن موجودة، وبعد وأن تكون معظم العظام، معظم العظام مو نص العظام، نص العظام ما يسموها معظمها، يعني مثلا 80% من العظام موجودة. إذن هسه هاي صار عندنا ثلاث صور، الصورة الأولى أن يكون بدن الميت موجودا حتى وإن كان نقصت منه بعض الأطراف، الصورة الثانية جميع عظام الميت بدون لحم موجودة، الصورة الثالثة معظم عظام الميت موجودة، مو جميعها، معظمها موجودة ومن ضمنها عظام الصدر. خب هذين الصور الثلاثة شنو حكمهن؟ قال ففي مثل ذلك تجب الصلاة عليه، إذن الصلاة لا تجب على الميت إلا في هذه الصور الثلاثة. هذه الصور الثلاثة تكون الصلاة فيها واجبة على الميت، وكذا ما يتقدمها من التغسيل والتحنيط إن وجد بعض مساجده. ليش قال إن وجد بعض مساجده؟ لأنه الصورة الأولى شنو كانت عندنا؟ الجذع موجود، مو؟ فالجذع موجود، هسه الأطراف مالته قال حتى لو قطعت أطرافه. من هي أطرافه؟ الرأس واليدين والرجلين. خب إذا مقطوع الرأس واليدين والرجلين، أكو باقي موضع للتحنيط؟ ماكو. ليش؟ لأنه مواضع التحنيط هي منو؟ الجبهة وباطن الكفين والركبتين والإبهامين، وهذن كلهن بالأطراف، كلهن موجودات بالأطراف. فهنا إذا كلهن مقطوعات، خوب التحنيط بعد يسقط. ليش؟ لعدم وجود موضع للتحنيط. شن حنطن؟ شنو اللي نمسح بالكافور؟ أما إذا كانت بعض الأطراف مقطوعة والبعض الآخر موجود، يعني رجليه مقطوعات، فمن مقطوعات رجليه سقط شنو؟ تحنيط الركبتين والإبهامين، ولكن بقت عندنا الجبهة وباطن الكفين نحنطها. إذا اليدين والرجلين مقطوعات، بقت عندنا الجبهة فيجب تحنيطها. إذن التحنيط لا يسقط إلا بزوال جميع مواضعه اللي هي الأطراف. زين، فقال إذن تجب الصلاة في هذه الصور الثلاثة اللي ذكرناها، تجب الصلاة، وكذلك يجب الغسل، تغسيل الميت، وكذلك يجب التحنيط إذا كانت جميع أجزاء التحنيط موجودة، مواضع التحنيط موجودة، أو بعض مواضع التحنيط موجودة. وبعد والتكفين كذلك، يكفن هذا الميت بهذه الصورة، ولكن الكلام عندنا وين؟ في الإزار. التكفين بالإزار ما عندنا إشكال به، ولكن تكفين بالمئزر، يكفن بالإزار، يكفن بالقميص، ولكن في المئزر. المئزر أيضا إن وجد بعض ما يجب ستره بالمئزر. المئزر شنو المكان اللي يستره؟ ما بين السرة والركبة، هذه المنطقة، هذا نسميها وزرة، مو؟ هذا المئزر الوزرة، فهذه الوزرة ايش تستر؟ تستر ما بين السرة والركبة. فهنا إذا كان جزء من هذا المكان اللي ستره المئزر موجود، خب لابد من تكفينه بالمئزر. يعني مثلا عظم الحوض موجود والقدمين مقطوعة، يعني من الفخذ ولجوة مقصوصة، ولكن عظم الحوض موجود. هذا عظم الحوض، هذا مما يستره المئزر، فلا بد من تكفينه بالمئزر بالإضافة إلى القميص والإزار. واضح القطع الثلاثة؟ الإزار هذه القطعة الكبيرة مثل الشرشف اللي يلفون بها الميت، والقميص هاي اللي يلبسوه هي براسه، قلنا انه يسوون بها شق بالنص ويلبسوه هي براسه، فهذه يسمونه يعني القميص. والمئزر اللي هي الوزرة اللي شنو سترة من المنتصف من السرة الى الركبة. فهنا الإزار والقميص ما عندنا مشكلة به، ما دام انه يصدق عليه انه بدن ميت، اذا مواضع اللي يسترها القميص موجودة، والإزار خب الإزار يستر اي شيء موجود من الميت، فاذا ما عندنا اشكال به. اشكالنا وين؟ اشكالنا بالمئزر. فهنا المئزر اذا باقي من جسم الميت، من بدن الميت شيء يستره المئزر، يعني هذه المنطقة المحصورة بين السرة والركبة إذا باقي من عندها في الجزء وجب تكفينه بالمئزر أيضا. وإن لم يبقى منه شيء، يعني مثلا هذا اللي وجدناه مقطوع من فوق السرة، من فوق السرة مقطوع، هذه السنة مرات بالانفجارات بكذا، من فوق السرة مقطوع وهذاك ضايع الجزء الثاني ما لقيناه، لقينا هذا الموضع اللي هو من البطين والصدور واليدين والرأس، هذا يصدق عليه أنه بدن ميت لو لا؟ قل بل يصدق عليه بدن ميت، فهذا يجب تغسيله وتحنيطه لأنه الجبهة والكفين موجودات، وتكفينه بالقميص لأنه ما يستره القميص موجود الصدر مالته، وبعد ويكفن بالإزار أيضا ويصلى عليه ويدفن. واضحة؟ قال وإذا كان الموجود من الميت لا يصدق عليه أنه بدنه بل بعض بدنه، جزء منه مو كل، مثل إيش؟ قال فلو كان هو القسم الفوقاني من البدن، مثل ما هسه مثلا قسم فوقاني من عنده، هذا من جهة من الصدر اللي فوق، هذا الجزء الفوقاني، فهنا نقسم الميت قسمين، من الصرة إلى الأسفل هذا الجزء التحتاني، من الصرة إلى الأعلى هذا الجزء الفوقاني. فهنا يقول السيد لو كان الموجود اللي لقيناه الجزء الفوقاني من البدن أي الصدر وما يوازيه من الظهر، يعني ما يقابله، ما يقابل الصدر من الظهر، سواء أكان معه غيره أم لا. إذن المدار وين؟ المدار على الصدر، أنه إذا الصدر موجود، إذا كان الصدر موجود سواء كان معه غيره أو لا. شنو معه غيره؟ يعني معهم مع ويا أكو إيدين مثلا لولا، ويا أكو رأس لولا، المهم أنه وجدنا الجزء اللي بيه الصدر، الجزء الفوقاني الذي يكون مشتملا على الصدر وعلى ما يقابل الصدر من الظهر. قال وجبت الصلاة عليه وكذا التغسيل، فيغسل هذا، والتكفين بالإزار والقميص وبالمئزر إن كان محله موجودا ولو بعضا. هذا نفس الكلام، نفس الكلام اللي يتقدم أيضا، لو هذا مثلا شوية أسفل السرة، أسفل السرة مقطوع القطع صار أسفل السرة، فهذا المكان من السرة إلى أسفلها خلي تكون 4 أصابع 5 أصابع، هذا كله شنو؟ هذا مما يستره المئزر، فيجب تكفينه بالمئزر. قال ولو بعضا، حتى لو قسم من عنده مو كله، على الأحوط لزوما، على نحو الاحتياط الوجوبي، ولو كان معه أي مع القسم الفوقاني بعض مساجده الرأس الكفين اليدين مثلا، وجب تحنيطه على الأحوط لزوما، يعني مو بس تغسيل وتكفين وإنما تحنيط. ليش؟ لأنه قلنا التحنيط يدور مدار وجود مواضع التحنيط، إذا مواضع التحنيط موجودة حتى لو جزء واحد من عده، حتى لو بس رأسه موجود، فتحنط بمسح الجبهة بواسطة الكافور، ويلحق بهذا في الحكم ما إذا وجد جميع عظام هذا القسم، يا قسم قسم الفوقان أحسنت، فهنا أنه ما لقينا الصورة السابقة كانت أكو لحم وعظام وكذا، زين هالمرة ما لقينا لحم وعظام، لقينا شنو؟ العظام فقط. فهنا العظام فقط إذا لقيناها العظام القسم الفوقاني أيضا على الأحوط وجوبا أنها تغسل وتكفن وتحنط إذا وجد موضع للتحنيط، ويكفن بالإزار إذا وجد موضعا للإزار، ويصلى عليها وتدفن. زين قال وإذا لم يوجد القسم الفوقاني من بدن الميت، يعني اللي لقيناه الجزء الأسفل من عنده من السرة أو من أسفل السرة فما دون كأن وجد أطرافه كلا أو بعضا. لقينا كل أطرافه، راسه وديه ورجليه، لقيناهم كلهم. أو لقينا قسم من أطرافه، راسه وإديه، إديه ورجليه، رجليه ورأسه، وهكذا. قال مجردة عن اللحم أو معه، سواء كان هذه الأطراف اللي نحصلها بها عظم لحم لو فقط شنو فقط عظم، الحكم واحد. أو وجد بعض عظامه ولو كان فيها بعض عظام الصدر فلا تجب الصلاة عليه. يعني هالمرة لقينا بعض عظامه، مو كل عظام، بعض عظامه، ولقينا بعض وياها شنو فضلع، ضلعين من هاي عظام الصدر، أضلاع. أضلاع هو شنو عظام الصدر؟ أضلاع، وهذا عظم القص اللي موجود اللي يربط الأضلاع، مو شي. فهسا لقينا مثلا بس عظم القص، أو لقينا نفض ضلعين من أضلاعه وياهين. خب شنو الحكم بهذه الحالة؟ إذا كان الموجود من الميت هو الأطراف فقط أو بعض الأطراف فقط، سواء كانت فيها لحم وعظم أو كان فيها عظم فقط، أو وجدنا العظام وبعض عظام الصدر، بعض عظام الصدر مو كل عظام الصدر، الحكم شنو؟ قال فلا تجب الصلاة عليه، بل ولا تغسيله ولا تكفينه ولا تحنيطه. لعد شنو نسوي له؟ اللفة بخرقة وندفن، خلص. لا صلاة، لا تغسيل، لا تحنيط ولا تكفين، يلف بخرقة ويدفن. وإن وجد منه شيء لا يشتمل على العظم، يعني لحم فقط، لحم لقينا قطعة من لحم الميت وما بها عظم، ولو كان فيه القلب. خب القلب هذا من الأجزاء مال الصدر، مو من أجزاء الصدر، في القلب. فلقينا في قطعة مال لحم ومن ضمنها القلب، شنو حكمها؟ قال لم يجب فيه أيضا شيء مما تقدم، لا صلاة، لا تغسيل، ولا تكفين، ولا تحنيط. لعش نسوي له؟ الدفن يبقى واجبا، الدفن فقط هو الواجب، والأحوط لزوما أن يكون ذلك بعد لفه بخرقة على نحو الاحتياط الوجوبي، يلف بخرقة ويدفن. ها؟ بلي على اللف بالخرقة، أما الدفن فتوى، الدفن فتوى. مسألة بلي.
أي. ناس مثلاً ما ينقوم عدد.
أي.
فبعدين يعني ورا ما كل ما يأخذ الميت معه.
أي.
يعني يقولون الآن مو هاي صارت، يعني يقولون الآن هذا اللحم اللي موجود مو يفوق فوقه.
أي.
هذا شلون يعني هذا ما نعرف يعني هو إلى.
هو سامو بالضرورة، إحنا مو كلامنا عن تشخيص الميت. احنا نعرف انه هذا ميت، هذا مسلم لو مو مسلم، نعرف مسلم، فهنا هذا المسلم يجب دفنه، المسلم يجب دفنه. اما انه هذا اللحم مال فلان او انه ليس من له، هذا بحث اخر. احنا كلامنا عن انه وجوب تجهيز المسلم، وجوب تغسيل المسلم وتكفينه وتحنيطه والصلاة عليه ودفنه، بغض النظر عن تشخيصه أنه هذا فلان أو ليس بفلان، المهم نعرفه مسلم. فإذا ثبت عندنا أن هذا الميت مسلم وجب ذلك. فإذا هذه القطعة مال اللحم نعرفها تابعة إلى بدن ميت مسلم، وجب لفها بخرقة ودفنها.
مقطع يعني
ايده
ورجله
مقطع. اي
راسه
مسقوط بدات
ويا بدنه ويا
جسمه
يعني.
اي هذا بدن كامل،
يعني
التحنيط. اي بلي بلي كلهن يثبتن عنده. ليش؟ لانه هذا بدن كامل، غايه ما هنالك انه هو مقطع مفصول. هسه يقدرون يخيطوه، خلي يخيطوه، بس المهم انه في هذه القضيه البدن مالته كامل. اذا كامل اذا يجب فيه التغسيل والتحنيط والتكفين والصلاه عليه والدفن. مساله، قال الصق إذا أتم له 4 أشهر. الجنين إذا لم تكتمل ولادته فأسقطته الأم قبل اكتمال وضع، فهذا مرة يكون بعد إكمال الشهر الرابع ومرة قبل إكمال الشهر الرابع. فإذا أتم له 4 أشهر ورا ما كمل 4 أشهر وأسقطته الأم، في هذه الحالة غسل وحنط وكفن والصلاة. صلى عليه لو ما نصلي؟ ليش؟ لأنه ذكر السيد أنه الصلاة لا تصح وهي غير مشرعة إلا لمن عقل الصلاة. فإحنا إذا طفل ما يعقل الصلاة ما مشرع أنه نصلي عليه، فكيف بالسقط؟ إذا لا يصلى عليه، يغسل ويكفن ويحنط ويدفن بلا صلاة. خب هذا إذا أتم 4 أشهر. إذا كان لدون ذلك أقل من 4 أشهر، فإذا أقل من 4 أشهر عندنا صورتين. الصورة الأولى أن يكون تام الخلقة أقل من 4 أشهر ولكنه مستوي الخلقة، ومرة أقل من 4 أشهر وهو غير مستوي الخلقة، يعني مجرد فذ قطعة من اللحم ما مبين بها رأس إيدين رجلين كذا ما مبين بها. فإذا كان مستوى الخلقة حتى لو كان أقل من 4 أشهر فالأحوط لزوما أنه يغسل ويحنط ويكفن ويدفن. أما إذا كان غير مستوى الخلقة أقل من 4 أشهر وهو غير مستوى الخلقة، ففي هذه الحالة يلف بخرقة ويدفن. قال وإذا كان لدون ذلك لف بخرقة على الأحوط وجوبا ودفن، لكن لو كان مستوى الخلقة حينئذ فالأحوط لزوما جريان حكم 4 أشهر عليه. حكم 4 أشهر يغسل ويحنط ويكفن ولا يصلى عليه ويدفن. هذا تمام الكلام في المقصد الخامس. قال المقصد السادس، أكو سؤال قبل أن أنتقل المقصد السادس؟ أكو سؤال؟ جيد. المقصد السادس قال غسل مس الميت. يجب الغسل بمس الميت الإنساني بعد برده وقبل إتمام غسله. إذن إذا مات المسلم فبعد أن يبرد، شوف فترة أنه يبرد فترة لحظات قليلة، فترة قليلة يبرد جسم الإنسان، فإذا برد جسمه بعد ذلك من مسه بعد برودة جسمه بعد أن برد جسم الميت وقبل أن تكتمل الأغسال، أغسال الثلاثة، الغسل بماء السدر والغسل بماء الكافور والغسل بالماء القراح، قبل أن تكتمل هذه الأغسال الثلاثة، إذن الفترة المحصورة من بعد برودة جسم الميت إلى ما قبل اكتمال الأغسال الثلاثة، بهذه الفترة كلها كل من مس هذا الميت وجب عليه غسل ومس الميت. طبعا هذا يختص بالميت الإنساني، فالحيوان إذا شخص مس الحيوان بعد ماكو عليه وجوب مس الميت، فقط الإنسان إذا مسست الإنسان ميتا وجب عليك غسل مس الميت. زين، خب ورا ما يكمل الأغسال الثلاثة، إذا كمل الأغسال الثلاثة يكون طاهر، بعد إذا مس ما يجب عليه شنو؟ ما يجب عليه غسل مس الميت. أما لو مسه بعد انتهاء الغسل الأول أو بعد انتهاء الغسل الثاني أو في أثناء الغسل الثالث، فهنا يجب عليه غسل مس الميت. قال: مسلما كان أو كافر، هذا مطلق بعد ما بيها خصوصية للمسلم، ما دام أنه هو إنسان، إنسان ميت سواء كان مسلم أو كان كافر، مسلم موافق مخالف يعني شيعي غير شيعي، بعد ماكو تفصيلات، هاي كل إنسان ميت برد جسمه وجب غسل مس الميت إذا مسه الشخص، حتى السقط إذا ولجته الروح. متى تلجه الروح؟ بعد إتمامه للشهر الرابع، إذا أتم الشهر الرابع فهنا ولجته الروح، فالسقط أيضا عندما يمس فيجب غسل مس الميت لهذا المس. وإن ولد ميتا، يعني حتى لو ولد ميتا، مرة أنه يولد حي وبعد ذلك يموت، يعني يسقط هذا الجنين من الأم وهو حي وبعد ذلك يموت، زين، فهنا واضح أنه هذا يصدق عليه أنه إنسان، إنسان لأنه نزل إلى خرج إلى الحياة حيا وبعد ذلك مات، فهذا واضح أنه يجب غسل مس الميت إذا مسه الإنسان بعد موته. زين، إذا ولدته أو أسقطته أمه ميتا، هي من سقط من عندها هو ميت، مات ببطنها وسقط، أيضا يقول السيد إذا من مسه وجب عليه غسل مس الميت. قال: ولو غسله الكافر لفقد المماثل، أو غسل بالقراح لفقد الخليط، لم يجب الغسل بمسه. يعني احنا قلنا أنه إذا كمل الغسل الثالث من أغسال الميت اللي هو الغسل بالماء القراح، إذا اكتمل الغسل الثالث انتهى، بعد ذلك إذا مسسنا الميت فلا يجب علينا غسل مس الميت. زين، الآن لو غسلنا هذا الميت تغسيلا اضطراريا وليس تغسيلا اختياريا، شلون تغسيل اضطراري؟ كما لو غسله الكافر يمته عندما نفقد المماثل المسلم، مماثل مسلم، لأنه احنا قلنا ترتيب هكذا أنه المقدم هو المماثل الإمامي، بعده المماثل المخالف يعني السني، بعده شنو؟ الأرحام، بعده الكافر، فهذا هسه ما عندنا مماثل، مماثل إلى ماكو بس الكافر، فهنا قالوا اضطرارا نخلي الكافر يغسل بعد أن يغتسل هو نفسه. زين، وصورة أخرى للغسل الاضطراري أنه إذا فقدنا السدر أو فقدنا الكافور، فبهذه الحالة راح نغسله بأغسال ينقص منها أحدها، مو؟ يعني راح نغسله بماء القراح بدل ماء الكافور أو بدل ماء السدر. زين، بهذه الحالة هذا تغسيل اضطراري. خب، إذا غسلنا الميت تغسيل اضطراري ومسسنا الميت بعد اكتمال غسله، يجب علينا غسل مس الميت أو لا يجب؟ الشيء يقول لا يجب، يعني سواء كان الغسل غسلا اختياريا أو كان الغسل غسلاً أو اضطرارياً، بالحالتين بعد اكتمال الغسل إذا مس الميت فلا يجب على ماسه أن يغتسل. قال ولو يمم الميت للعجز عن تغسيله، هالمرة مو تغسيل اضطراري، هالمرة تيمم. شلون؟ مثلا ماء ماكو، ماء ماكو، أو أنه أكو ماء ولكن كمية قليلة، أكو عندنا قلاص مي، هذا قلاص مي يكفينا نغسل به الميت؟ ما يكفينا. فبهذه الحالة عجزنا عن تغسيله. إذا عجزنا عن تغسيله يصير الواجب شنو؟ تيمم. خب إذا يممنا الميت بدل تغسيله، فهنا إذا مسسناه بعد التيمم هنا واجب غسل مس الميت أو لا؟ قال السيد وجب الغسل بمسه في هذه الصورة. إذن الغسل مطلقا سواء كان اختياريا أو اضطراريا يكفي في عدم وجوب مس الميت بعده، في عدم وجوب غسل مس الميت بعده. أما التيمم بدل الغسل فهذا لا يمنع من وجوب غسل مس الميت لو مسه الشخص. فإذا مسيناه وراء ما يممه أيضا يجب علينا غسل مس الميت. قال المسألة لا فرق في المس بين كونه برطوبة أو بدونها. ليش؟ لأنه إحنا نتكلم عن نجاسة خبثية لو نجاسة حدثية. إحنا نتكلم عن نجاسة حدثية مو نجاسة خبثية، هاي اللي تنتقل ما تنتقل إلا بعد وجود الرطوبة المسرية، هاي النجاسة الحدثية أو الخبثية؟ خبثية. إذن إحنا كلامنا عن النجاسة الحدثية التي تستوجب الغسل، مو كلامنا عن النجاسة الخبثية. ولهذا إذا مسسنا الميت سواء كانت هناك رطوبة مسرية أو لم تكن هناك رطوبة مسرية فيجب علينا غسل مس الميت إذا كان مسنا محصورا وين؟ في الفترة ما بين برودة جسم الميت وبين الغسل الثالث، بين اكتمال الغسل الثالث. بهاي الفترة كلها أي واحد يمس الميت يجب عليه غسل مس الميت. قال ولا في الماس والممسوس بين أن يكون من الظاهر والباطن. إحنا عندنا من نصير عملية مس، مس أكو طرفين، أكو طرف ماس وأكو طرف ممسوس. هنا منو الماس ومنو الممسوس؟ ها؟ مو بالضرورة. شوف الماس هو الجزء المتحرك والممسوس هو الجزء الثابت، فهسا أي واحد منهم يكون هو المتحرك يكون هو الماس، وأي واحد يكون هو الثابت يكون هو الممسوس. لاحظوا هنا مثلا الأغلب أنه يكون الحي هو الماس، لأن الحي هو عنده حركة والميت ساكن، مو؟ فهنا أنا جيت حطيت يدي على الميت، حطيت يدي أنا حطيت يدي على الميت، فأنا مسيت الميت، مو؟ فأنا ماس والميت شنو؟ ممسوس. زين مرة أنا واقف هم شالوا الميت طخوني بي، هم طخوني بي، فصار منو الممسوس؟ صرت أنا الممسوس والميت هو الماس. واضح القضية؟ إذن الماس والممسوس ممكن أن يكون الميت ممكن أن يكون الحي. واضح؟ فهنا السيد يقول ولا في الماس والممسوس بين أن يكون من الظاهر أو الباطن. يعني مرة أنا أمس ظاهر الميت يجب علي غسل مس الميت، مرة أمس باطن الميت. شلون؟ مثلا دخلت أصبعي بحلق الميت، مثلا هذا حلق الميت باطن من بواطنه، هنا يجب علي غسل مس الميت. فماكو فرق بين الظاهر والباطن. وكذلك العكس، لو أنه الميت مس الحي، حركه الميت مس ظاهر الحي، هذا ما تنشن يجب على الحي غسل مس الميت. هالمرة الحي فاتح حلقة وهذا أصبع الميت صار بحلق الحي، إيش صارت؟ هذا ما تين واجب عليه غسل مس الميت، واضح؟ زين. قال إذن ولا في الماس والممسوس بين أن يكون من الظاهر والباطن، ولا بين كونهما مما تحله الحياة وعدمه كالسن والظفر. فهسا اجيت أنا لمست الأظفر مات الميت، خوب الأظفر ما تحل الحياة، احنا بعد نعرف اللي تحل الحياة منه اللي يجري به الدم عادة وتكون فيه الإحساس. طبعا السبع من يقول تحل الحياة لا تحل الحياة بمعنى قابلية حلول الحياة، لأن هو ميت بعده حياة ماكو، بس من كان حي أجزاء على نحوين، قسم تحلها الحياة وقسم لا تحلها الحياة. فأني إذا أجيت طخيت شنو الأظفر مال الميت لا تحله الحياة، وجب علي غسل مس الميت. ومرة أطخ الأصبع مالته أيضا شنو وجب علي غسل مس الميت. ومرة إيد الميت أطخ بالأظفر مالتي نفس الشيء وجب علي غسل مس الميت. أو إيد الميت طخت بإيدي أيضا وجب علي غسل مس الميت. قال نعم، استثنى شيء وهو لا عبرة بالشعر سواء كان منو اسم كان الشعر، سواء كان الشعر ماسا أم ممسوسا. الشعر لا ما له قيمة، يعني أنا إذا جئت لمست الشعر مال الميت يجب علي غسل مس الميت؟ قالوا لا. لو أن يد الميت مثلا أو رجله مست شنو شعري أيضا لا يجب علي غسل مس الميت. طبعا ها تكون تلاحظون أنه ترى من نقول مس الميت يعني مو بالضرورة أنه باليد، بأي جزء من أجزاء الجسم، إذا أنا بأي جزء من أجزاء جسمي مسيت الميت خلاص يجب علي غسل مس الميت. يعني مو أنه يروح الذهن وين أنه المس إلا باليد، يعني إذا هم شايلين الميت وطخت طخ الميت برجلي، رجلي كانت مكشوفة مو مغطاية بقماش، إذا مغطاية بقماش ما أخو علي غسل مس الميت، رجلي مكشوفة عن شجنت وزين وطخ الميت خلاص وجب علي غسل مس الميت. وهكذا كل أجزاء الجسم، فكل أجزاء جسم الميت وكل أجزاء جسم الحي إذا صار بيناتهم أي تماس ما عدا الشعر، ما عدا الشعر بالطرفين، بهذه الحالة شنو يجب غسل مس الميت. واضح هذا؟ زين. قال لا فرق في الماس بين العاقل والمجنون والصغير والكبير، كما لا فرق في المس بين الاختيار والاضطرار.
شيخنا عافية بالنسبة للشعر يعني كان غلط.
هذا احنا قاعد نحكي سوين عن النجاسة الحدثية، بعدنا ما حاشين عن النجاسة الخبثية. ليش؟ لأنه الميت بجهتين، الميت من جهة ننظر له أكو إلى خصوصية لأن هذا الميت إنساني، لأن هذا الميت ميت إنساني فبي خصوصية أنه مسه يسبب نجاسة حدثية، هذا اللي هو موضوع البحث مالتنا. ومن جهة ثانية هذا ننظر له إلى أنه ميتة حال حال باقي الميتة الحيوانات، كل حيوان ميتة، هذا هم مات يميته قبل تغسيله، قبل تغسيله فيكون ميته حال حال باقي الحيوانات. فبهذه الحالة مس الميتة، الميتة من الأعيان النجسة مو صحيح؟ يا نجاسة، نجاسة خبثية، هاي الأعيان العشرة، الأعيان العشرة البول والغائط والدم والخمر وجلكم الله الكلب بالخنزير الميتة الكافر إلى آخره. إذن العشرة هذا شنو؟ نجاسة خبثية مو حدثية، خبثية. إذن الميت الإنساني بي جنبتين، جنبت لأنه إنسان فمسه يسبب نجاسة حدثية تستوجب غسل مس الميت، ولأنه ميتة كباقي الميتات فمسه يسبب نجاسة خبثية. فالكلام الآن مو بالنجاسة الخبثية، الكلام الآن بالنجاسة الحدثية التي تصيب الروح ما تصيب الجسد. لاحظوا، قال لا فرق في الماس بين العاقل والمجنون والصغير والكبير. إذن هذا اللي يمس الميت حتى لو كان مجنون تترتب عليه غسل، وجوب غسل مس الميت لو لا؟ قل بلي، يترتب يمته إذا أفاق. مجنون هسه هو كان مجنون إدواري مثلا، مس الميت في حال جنونه أفاق، من أفاق يجب عليه غسل مس الميت أو لا؟ قال يجب عليه غسل مس الميت. صغير، صغير ومس الميت ورا ساعتين ثلاثة ورا يوم يومين بلغ، فهنا من بلغ يجب عليه غسل مس الميت أو لا؟ قل بلي، يجب عليه غسل مس الميت. ليش؟ لأنه دليل وجوب غسل مس الميت مطلق، مطلق غير محدد بالبالغ أو بالمكلف. فحتى لو مسه في حال جنونه وجب عليه الغسل، غسل مس الميت في حال إفاقته، أو أنه مسه في حال صباه في صغره وجب عليه الغسل، غسل مس الميت في حال بلوغه.
وإذا هو طفل وإحنا نغسل صحيح؟
ها؟
صحيح الغسل هو يعني طفل وإحنا نغسل،
أنتم تغسلوا ولا مو هذا الطفل؟ هذا يحتاج إلى نيء، يحتاج إلى نيء. إذا كان، إذا كان هو صبي مميز، خب عبادات الصبي المميز صحيحة مو؟ فإذا عباداته صحيحة بهذه الحالة راح شنو؟ يغتسل غسل مس الميت ويكون غسله صحيحا. أما إذا لا، ما مميز، إذا ما مميز شنو المشكلة أنتم عندكم؟ أنه هاي نجاسة حدثية مو خبثية، فأنتم إذا هو عدى نجاسة خبثية يعني لامسة مع وجود الرطوبة، خب تغسلون بس الموضع مال اللي لمسه مع الرطوبة تطهر، لأن التطهير من النجاسة الخبثية يحتاج نية لو ما يحتاج؟ ها؟ ما يحتاج، تغسلوا له خلاص طهر من النجاسة الخبثية. بقت النجاسة الحدثية هو يمتى يحتاجها الطهارة من النجاسة الحدثية؟ يحتاجها من يكون مكلف، من يصير مكلف، يريد يصلي، يريد يصوم، يريد يطوف، يريد كذا، هذه الأمور اللي يشترط فيها الطهارة من النجاسة الحدثية. واضح؟ قال كما لا فرق في المس بين الاختيار والاضطرار. خب نفس الكلام، يعني مرة انه انا باختياري اجيت مسيت الميت، باختياري هو وجب علي غسل مس الميت، ومرة مضطر، مضطر ماكو شخص انه مثلا هذا يشيل هذا الميت بس انا شلته، مضطر انا اشيله مو مختار مو كيفي، ايضا يجب علي مسه غسل مس الميت. أي؟
وشرط التقاء
مثلا جزء من جسد الميت مع جزء من جسد الحي، يعني مثلا اذا الميت وعاني
جيت
شلته
ولابس ملابس مثلا، اي يعني اذا جيت عامل ملابسي او مسيته ملابسي مسيت ملابسي، يعني هذه
ما جنب. لا لا احنا قلنا وذكرنا هسه
جزء من الجسد مع جزء.
بلي هسه انا ذكرت مثلت لكم، قلت لكم انا لو رجلي كانت مغطايه بقماش، يعني مثلا لابس دشداشة، لابس بنطرون كذا، وطخت بالميت، واجب علي؟
إذا فرض أنه هي مكشوفة بس الميت هو كان مغطى،
نفس الشيء، نفس الشيء. إحنا المس، مس مو ثياب الميت، مسوا بدن الميت، مسوا بدن الميت، يعني إذا كان بدن الميت مكشف ومسيناه بهذه الحالة يصير وجوب غسل مس الميت. أما إذا كان الميت مغطى بالقماش أو الحي مغطى بالقماش أكو عازل بينهم. ولهذا إذا كان الإنسان مثلا لابس جفوف مو ويلزم الميت ويقلبه وكذا، مثلا ذولا بالتشريح يشتغلون، هذا لابس جفوف يشتغل بالجثة ويشرح وكذا، بس هو أبدا ما مسها شنو مباشرة، واجب عليه يغسل غسل مس الميت؟ لا مو واجب عليه. ليش؟ لأنه ما مسها مباشرة. فالمس المقصود منه المس المباشر. زين، قال إذا مس الميت قبل برده، قبل لا يبرد، لم يجب الغسل بمسه. لأنه احنا قلنا وجوب غسل مس الميت وين محصور؟ في الفترة ما بعد برودة جسمه وقبل اكتمال الأغسال الثلاثة. أما جسمه حار استوى الإنسان مات وهذا كان لازمه بهذه الحالة، هذا لازمه وهو حار، بهذه الحالة ما واجب عليه شنو غسل مس الميت. نعم إذا بقى مشلب به إلى أن برد بعد واجب عليه غسل مس الميت. ولكن السيد يقول نعم يتنجس العضو الماس بشرط الرطوبة المسرية في أحدهم. هاي نجاسة، هاي خبثية. العضو شوفوا قال يتنجس العضو، يعني الجزء، إيدي مسته إيدي تتنجس، ذراعي مسه الذراع يتنجس، رجلي مسته وهو حار، هاي وزين. ولكن النجاسة الخبثية هاي نجاسة خبثية، شنو شرط انتقالها؟ شرط انتقالها وجود الرطوبة المسرية بحيث أنه تنتقل من طرف إلى طرف آخر. أما إذا مسسته بيد جافة هماتي أن تتنجس إيدي لو ما تتنجس وهو حار، جسمه حار وأنا مسيته، هنا إذا مسيته وهو حار وإيدي جافة وجسمه جاف، بهذه الحالة لا أكو عليه وجوب غسل مس الميت لأنه لم يبرد بعد. ثانيا لا تتنجس يدي لعدم وجود الرطوبة المصرية، إلا أن السيد احتاط احتياطا استحبابيا، قال وإن كان الأحوط الأولى، أي الأحوط استحبابا، تطهيره، يا هو تطهير العضو الذي مس منه الميت وهو في حالة حرارة جسمه، جسمه حار ومسه بعضو جاف بيده الجافة، الأحوط استحبابا أنه يطهرها، يغسل هذا العضو اللي لاقى الميت وهو جسده حار. هذا احتياط استحبابي، هذا مو فتوى. واضحة؟ قال مسألة لا يجب الغسل. طبعا هاي المسألة قضايا أنه التفريق بين النجاسة الحدثية والنجاسة الخبثية مهمة جدا، وكثيرا ما يسأل عن هذه القضية، ما يفرقون بين النجاسة الحدثية والنجاسة الخبثية وشنو اللي تنتقل وشنو اللي ما تنتقل. فإحنا قلنا أنه النجاسة الخبثية هي قابلة للانتقال، أما النجاسة الحدثية غير قابلة للانتقال. مو يعني أنا إذا أجيت مسيت الميت وهو بارد، جسمه بارد مسيته، صارت عندي شنو نجاسة حدثية. هذه النجاسة الحدثية نجاسة معنوية، يعني شنو معنوية؟ يعني نجاسة تصيب الروح ما تصيب الجسد. إذا هي تصيب الروح بعد ممكن تنتقل إلى شيء آخر لو ما تنتقل. أنا إيدي جافة والميت جسمه جاف وجسم الميت بارد، واجيت لمست الميت، تبهوا ياها، لمست الميت، بهذه الحالة شنو اللي صار عندي؟ نجاسة حدثية. إذ مو نجاسة حدثية، صار عندي نجاسة خبثية لو لا؟ بس نجاسة حدثية. زين هاي النجاسة الحدثية اجيت صافحت شخص آخر حتى مع وجود الرطوبة، صافحت شخص آخر، الشخص الآخر تتنجس إيده لو ما تتنجس؟ ما تتنجس. اجيت مثلا لمست الفراش، لمست الكتاب، لمست الكذا حتى مع وجود الرطوبة المسرية، تتنجس هاي الأشياء لو ما تتنجس؟ ما تتنجس. ليش؟ لأنه اللي موجود عندي نجاسة حدثية، يعني نجاسة أصابت الروح ما أصابت الجسد، والنجاسة التي تصيب الروح ما غير قابلة للانتقال. أما إذا كانت إيدي مبللة أو جسم الميت مبلل وجيت لمسته، فهنا ويمتى لمسته؟ قبل أن يتم الغسل الثالث، قبل أن يتم الغسل الثالث. فبهذه الحالة بالإضافة إلى النجاسة الحدثية صارت عندي نجاسة خبثية. النجاسة الخبثية نجاسة موضعية أصابت فقط الموضع اللي التقى بالميت، اللي مسه الميت. فبهذه الحالة أنا حتى أتجنب انتقال هذه النجاسة إلى أشخاص آخرين أو إلى أشياء أخرى كالفراش والملابس وغيرها، فأنا أروح شنو؟ أغسل بس إيدي، هذه يعني بس الموضع اللي مس الميت أطهرها. صارت إيدي طاهرة من النجاسة الخبثية، ولكن عندي نجاسة حدثية لو ما عندي؟ عندي، يعني بعدين أنا من يصير عندي مجال راح أغتسل غسل مس الميت فأتخلص من النجاسة الحدثية. واضحة؟ فهذا الأمر هواي يخلطون به، هواي يخلطون به بين النجاسة الحدثية والنجاسة الخبثية التي تنتج من مس الميت. فقال لا يجب الغسل بمس القطعة المبانة من الحي أو الميت، يعني هاي قطعة ما يصدق عليها أنها بدن ميت، رجل الميت أو رجل الحي، هذا شخص حي وقصوا رجله صار بها مرض صار بها كذا وقصوا رجله، فهذا من واحد يجي يلزم رجله همات يعني يقولوا له عليه غسل مس الميت؟ لا ماكو. وإن كانت مشتملة على العظم، يعني حتى لو كانت مشتملة على العظم، طبعا هاي خلاف بينها بين السيد سيستان وسيد الخوئي. فسيد الخوئي رحمه الله يقول أنه وجوب الغسل عند اشتمالها على العظم. قال وإن كانت مشتملة على العظم واللحم معا. نعم إذا كان الميت متشتت الأجزاء، هذا اللي مساء سألت عنه، متشتت الأجزاء يعني مقطع، وأنا جيت سويت فمسها جميعا أو مس معظمها وجب عليه الغسل. فإحنا قلنا أنه القطعة المبانة جزء مقطوع، مبان يعني مقطوع، الجزء المقطوع من بدن الميت إذا مسيته، إذا رأسه مقطوع مسيته ما واجب عليه غسل مس الميت، إذا رجله مقطوع مسيته ما واجب عليه، زين. ولكن إذا كان الميت مقطع بانفجار أو غيرها، مقطع وموجودة أجزائه كلها أو معظمها، وأنا إجيت معظم هذه الأجزاء أو كل الأجزاء مسيتها، فبهذه الحالة من مسيتها معظمها أو كلها انطبق علي أنني مسست الميت بني، فإذا مسست الميت وجب علي غسل المس الميت. ولهذا يقول السيد أنه إذا كان الميت مشتت الأجزاء فمسها جميعا أو مس معظمها وجب عليه الغسل على نحو الفتوى. مسألة أغلبها معظمها يعني أغلبها ها؟ مو هو قال متشتت الأجزاء يعني كل أجزاء موجودة، كل أجزاء موجودة.
أي. بس أنا إجي يعني لمس بس مثلاً رأس رجلين
إجي. هذا معظمها.
معظمها هاي هم.
هاي واجب غسل مس الميت. بس إذا مسيت هو مفاضل. بعد ما نعلق صدر وما صدر، الصدر ووجود الصدر وعدم وجود الصدر هذا مدار شنو؟ مدار وجوب الصلاة وجوب التغسيل ووجوب التحنيط والتكفين، هذا المدار مالته. أما هنا مدارنا شنو؟ أنه أنت يصدق عليك أنك مسست الميت أو لا. إذا مسيت فقط رجل الميت، رجلة مقطوعة من عنده، إذا رجلة متصلة به طبعا من مسيت الميت، بس إذا رجل مقطوع بحده ومسيت بس الرجل يقولون عليك مسست الميت لو يقولون عليك مسست قطعة من الميت، احنا ما عندنا غسل مس قطعة الميت، عندنا غسل مس الميت. ولكن إذا الميت مقطعينه إلى خمس قطع، خمس قطع يعني واقع بيد هذول الناس التكفيريين مقطعينه خمس قطع مسوينه، فأنا إذا جيت لمست أربع قطع من عدن شو يقولون عليه؟ مسست شنو؟ معظم أجزاء جسمه، معظم قطع جسمه، فبهذه الحالة يجب عليه مس الميت. أما إذا مسيت قطعة أو قطعتين من عنده بعد مو واجب عليه غسل مس الميت. بلي قال لا يجب الغسل بمس فضلات الميت كالعرق والدم ونحوها كالبول وغيره. هاي الفضلات يعني متى؟ عندما تكون منفصلة عن الميت، منفصلة عن الميت. يعني هسه هذا الميت كان أكو مثلا بملابسة دم، أو بالشرشف اللي كان نايم عليه أكو دم مثلا، وأنا جيت مسيت هذا الدم، هذا منفصل عن الميت، فهنا إذا مسيت هاي الفضلات واجب عليه غسل مس الميت؟ يقول لا مو واجب عليه غسل مس الميت. قال مسألة، يجوز لمن عليه غسل المس دخول المساجد والمشاهد والمكث فيها وقراءة العزائم. إذن هذا فرق بينه وبين شنو؟ بين الجنابة، بين الحيض. هناك هماتين، أكو وجوب غسل الجنابة، وجوب غسل الحيض إلى آخره. إذن نيتش الأغسال الواجبة الأخرى، إذن نيتش ما يجوز له أنه يدخل إلى المساجد أو يجلس في المساجد، يمكث في المساجد، ولا يجوز له دخول في المشاهد المشرفة أو قراءة سور العزائم. أما من مس ميتا فأيضا عليه وجوب غسل، ولكن هذا الوجوب، وجوب الغسل، لا يمنعه من دخول المساجد والمكث فيها وقراءة سور العزائم. نعم، يشتركان في شيء آخر. إذن هاي موضع افتراق بين الأغسال الواجبة الأخرى وبين غسل مس الميت، أنه الأغسال الأخرى من وجب عليه غسل من الأغسال الواجبة الأخرى لا يجوز له الدخول إلى المساجد والمكث فيها وقراءة سور العزائم. جهة الاشتراك بين من وجب عليه غسل مس الميت ومن وجب عليه غسل من الأغسال الأخرى، وهو نعم لا يجوز له مس كتابة القرآن. فالمجنب والحائض والنفساء لا يجوز لها شنو؟ مس كتابة القرآن. وكذلك من عليه وجوب مس، من عليه غسل مس الميت أيضا لا يجوز له مس كتابة القرآن ونحوها. نحو كتابة القرآن شنو؟ لفظ الجلالة والصفات المختصة به على نحو الفتوى، وأسماء الأنبياء والأئمة والصديقة الطاهرة على نحو الاحتياط. مما لا يجوز للمحدث مسه، وهذا محدث أو ليس بمحدث؟ هذا محدث. ولا يصح منه كل عمل مشروط بالطهارة كالصلاة. هنا إذن ذكرنا أول مرة حكم تكليفي، وبعدين ذكرنا حكم وضعي. الحكم التكليفي هو حرمة مس كتابة القرآن ولفظ الجلالة وأسماء المعصومين عليهم السلام على نحو الاحتياط. هذا تكليفي، يعني يحرم عليه، بمعنى أنه يستحق العقاب. ومرة ذكرنا الحكم الوضعي. الحكم الوضعي يعني الصحة والفساد. قال لا يصح منه كل عمل مشروط بالطهارة. شنو الأعمال المشروطة بالطهارة؟ الصلاة، الصوم، الطواف إلى آخره، هاي الأعمال المشروطة بالطهارة. فهذه الأعمال المشروطة بالطهارة لا تصح منه إلا بعد أن يغتسل. والأحوط الأولى ضم الوضوء إليه إذا كان محدثا بالأصغر. فسواء كان محدثا بالأصغر قبل مس الميت أو بعد مس الميت لا فرق في ذلك، محدث بالأصغر يعني هذا الحدث الذي يستوجب وضوء، مو هذا الحدث الأصغر. يعني إذا كان نائما مثلا قبل ذلك، أو خرج منه بول أو غائط أو ريح، أو حصل له إغماء، هذه حدث أصغر. فهنا السيد يقول إذا كان هذا الذي مس الميت محدثا بالأصغر، سواء كان هذا الحدث الأصغر حصل له قبل أن يمس الميت أو بعد أن يمس الميت، إحنا قلنا لواجب عليك الغسل، بل هذا الغسل يغني عن الوضوء أو لا يغني؟ هذا يجزي، هذا الغسل مجزي عن الوضوء، ولكن الأحوط استحبابا أن يضم إليه الوضوء الاحتمالية عدم الإجزاء، وإلا فتوى السيد أنه مجزي عن الوضوء. واضح هذا؟ قال المقصد السابع بين بين
أنا إيديا رافضة.
أنا يعني
راح تكون يعني شنو
حدثية وخبثية؟ اثنين اثنين، حدثية وخبثية. حدثية لأنك مسست ميتا بعد برده وقبل تغسيله، يعني قبل اكتمال تغسيله. نعم. وخبثية لوجود الرطوبة المسرية.
زين، يعني هسه أنا همتين علي غسل وهمتين أغسل إيدي؟
إذا اغتسلتي بعد خبيجزي. بعد إذا اغتسلت بعد راح يكفي عن التطهر من النجاسة الخبثية، ولكن إذا قدمت التطهر من الخبثية على الحدثية، يعني إن أنا إذا ردت إنه تغسلين إيدك قبل لا تغسلين، فأنا تطهرين إيدك لأنه أنت مثلا مشغولة الآن، ولكن حتى ما تنتقل هاي النجاسة الخبثية من مكان إلى مكان آخر تطهرين إيدك فقط. فإذا غسلت إيدك يحصل عندك طهارة من النجاسة الخبثية، ولكن تبقى عندكم شنو؟ النجاسة الحدثية تستوجب الغسل بعد ذلك.
يعني هسه أقدر أقول إنه مثلا مس الميت يعني حاله مثل حال الحائض، إذا بوجود رطوبة مثلا دم في إيدها مثلا
مصفية
راح تكون، يعني هاي راح تصير نجاسة خبثية راح ينتقل، لكن هي
الحدثية
يعني هذا الشيء ما ينقل.
لا باعوا اكو فرق، شوفوا الحائض غير شكل غير الميت، الحائض بدنها طاهر، الحائض بدنها طاهر، يعني شلون هي تطبخ وتغسل ملابس وتسوي شلون هي طاهرة. بس اسمح لا لا بس اسمح اسمح اكو فرق بيناته، الميت جسمه عين النجاسة، الميت جسمه عين النجاسة، بينما الحائض جسمها طاهر. واضح شلون؟ نعم إذا تعرضت إلى نجاسة أخرى خارجية أو داخلية هاي حالها حال البقية، ماكو خصوصية للحائض عن غيرها، حالها حال البقية، ومثلا وقع على إيدها دم، وقع على إيدها بول، على إيدها غائط إلى آخره من النجاسات، هاي حالها حال البقية. فهنا أنا مس الحائض ما راح يستوجب من عندي شنو؟ نجاسة خبثية، مو؟ أو هي الحائض نفسها شنو اللي واجب عليه؟ فقط التطهر من النجاسة الحدثية. نعم خوب النجاسة الموضعية الخبثية هماتين يعني راح تزول عرضا، هي من راح تغتسل غسل الحيض راح تزول كل النجاسة الحدثية والخبثية. واضح الفرق بيناتهم؟ قال المقصد السابع الأغسال المندوبة زمانية ومكانية وفعلية. الأول خلصتوا؟ إذن المقصد السابع يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.